أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح أن خلاصة الاستدلال بصحيحة زرار المتقدمة أن الاستدلال إما أن يرجع إلى قياس استثنائي مفاده كلما وجب على الواطئ دبرا الحد وجب عليه ماذا؟ الغسل، لكن الحد واجب عليه فالغسل واجب. عليكم السلام. والملازمة تثبت من خلال هذه الرواية، وإما أن يستفاد من الرواية أولوية الغسل على الحد. كيفما كان صاحب الحدائق رحمة الله عليه بعد أن شرح الاستدلال بهذه الصحيحة بشكل مفصل كما تقدم في البحث السابق، ناقش هذا الاستدلال بكلا صورتيه، وذهب في النهاية إلى أن الإمام عليه السلام يستدل بهذا الاستدلال من باب إلزام الخصم، وهو لا يعتقد بذلك. والاستدلال إلزاما للخصم لا يؤخذ منه ضابط كلية بأن نستنتج إذن بناء على ذلك كل ما وجب فيه الحد وجب فيه الغسل وعليه، فلا نستطيع أن نتعدى إلى الوطء في الدبر باعتبار أنه يجب فيه الحد فيجب فيه الغسل. توضيح ذلك أنه بنظر صاحب الحدائق أن الاستدلال المتقدم لا يخرج عن كونه قياسا ولا يخرج عن كونه في ظلمة الالتباس. والوجه في ذلك أن العلة في وجوب كل غسل أو العلة في وجوب كل من الغسل والحد هو الإيلاج، وهذه العلة لا نؤمن بها، بل نحن نعتقد أن العلة هي أمر الشارع بذلك، عند وقوع الإيلاج، فالإيلاج والدخول والوطء ليس دوره دور العلية، بل العلة أمر الشارع بالحد أو بالغسل في ظرف حصول
الدخول. وإذا أطلق في عبائر الفقهاء على الدخول والإيلاج عليكم السلام أنه علة، فهذا كسائر العلل التي تأتي في علل الشرائع، قد نص على ذلك علماء الأصول أنفسهم حيث صرحوا بأن هذه الأمور معرفات وليست بعلل حقيقية. فهذا البحث طرح في مبحث تداخل الأسباب والمسببات في علم الأصول، وعليه محققو علماء الأصول أن هذه الأمور ليست عللا حقيقية يدور المعلول مدارها وجودا وعدما، كما هو الحال في العلل الحقيقية التكوينية. إذا ثبت هذا الأمر فيكون حمل الغسل على الحد والرجم لاشتراكهما في جامع الدخول والإيلاج قياس من قياسات أبي حنيفة، لأننا لا نقصد من القياس إلا تسرية الحكم من موضوع إلى موضوع آخر لجامع بينهما. فنحن هنا سرينا الحكم وهو الوجوب من الحد والرجم إلى الغسل بجامع اشتراكهما في علة واحدة وهو الدخول والوطء، وهذا هو القياس. ولا نحتاج هنا إلى استعراض الروايات الشرعية الناهية عن العمل بالقياس، فإنها من المسلمات ومن ضرورات الفقه. فعلى هذا الأساس يرد على القياس الاستثنائي أن مآله إلى القياس الفقهي والتمثيل المنطقي، لأن الشريعة أوجبت على الوطء في القبل الحد والرجم، وأوجبت على الوطء في القبل الغسل. لما وجدنا أن جهة الاشتراك هي الوطء بينهما، فعدينا ذلك إلى كل ما فيه وطء ولو كان في الدبر، فقلنا يجب الغسل في الدبر أيضا، وهذا هو القياس. أما لو كان تقريب الاستدلال بما يرجع إلى قياس الأولوية. فيرى المحدث البحراني رحمة الله عليه أن الأولوية هنا متحققة، وصغرى قياس الأولوية متحقق لما ذكرناه في البحث السابق من أن الحدود مبنية على التساهل، ولذا تدرأ بالشبهات. فإذا كان المبني على التساهل يترتب في الوطئ في الدبر، فمن باب أولى أن يترتب عليه ماذا؟ الغسل. لكن الإشكال الذي يسجله صاحب الحدائق على قياس الأولوية هو إشكال كبروي، فإنه لا يؤمن بقياس الأولوية. وفي المقدمة الثالثة من المقدمات الخمس عشر في بداية الحدائق ناقش هناك كبرى قياس الأولوية، وعلى هذا الأساس استنتج صاحب الحدائق أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الصحيحة ليس كلاما واقعيا، بل هو من باب إلزام الخصم وتبكيته باعتبار أن المخالفين يقولون بالقياس. فقال: حكمكم بعدم وجوب الغسل يتنافى مع اعتقادكم بالقياس، فإذا كنتم تعتقدون بالقياس فيجب عليكم أن توجبوا الغسل في الوطئ في القبل قياسا على الحد والرجم. وأما الدليل الواقعي عند أمير المؤمنين عليه السلام فهو ما أردفه بعد ذلك من قوله: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وبما أن هذا الأمر الواقعي وهو التقاء الختانين لا يصدق على الوطئ في الدبر، فالرواية حينئذ تكون أدل على عدم وجوب الغسل من دلالتها على وجوب الغسل. إذن صارت الفكرة واضحة؟ خلاصة المطلب: صاحب الحدائق باعتبار أن هذا يراه من القياس، فلا يعقل أن يأتي أمير المؤمنين عليه السلام ويستدل واقعا على شيء بالقياس والحال أن أئمة أهل البيت عليهم السلام يرون بطلان القياس. فإذا لابد أن يكون استدلاله من أي باب؟ من باب تبكيت الخصم، لأن هؤلاء الأنصار ماذا قالوا؟ لا يجب الغسل في الوطئ في القبل إذا لم يحصل إنزال. فجاء حتى يرد عليهم أنكم أنتم تؤمنون بالقياس. وأركان القياس هنا متوفرة، هناك حكم بالوجوب ثابت للحد والرجم، والحكم بالوجوب الثابت للحد والرجم بأي مناط؟ بمناط الدخول، وهذا الدخول متوفر في المقام، فيجب ماذا؟ الغسل. فصرينا الحكم من موضوع إلى موضوع آخر لجامع الوطئ والدخول والإيلاج. فإذا إذا كان القياس الذي تؤمنون به ينطبق على ما نحن فيه، فعليكم ماذا؟ أن تفتوا بوجوب الغسل. فكلامه عليه السلام من باب إلزام الخصم وليس دليلا واقعيا. فإذا لم يكن دليلا واقعيا فلا يمكن التعدية من القبول إلى ماذا؟ إلى الوطء في الدبر كما هو محل كلامنا، لأن الرواية ما تعرضت للوطء في الدبر، الرواية تعرضت للوطء في القبل. نريد أن نستفيد من كبرى الاستدلال فنعمم على الوطء في الدبر، لأن الوطء في الدبر فيه حد ورجم، فإذا ماذا؟ فيه غسل. لا يمكن إذا كان لتبكيت الخصم. نعم يمكن أن ألزم الخصم بأنه في الوطء في الدبر يجب الغسل، لكن أنا لا يمكن لي أن أفتي. أما الدليل الواقعي لأمير المؤمنين عليه السلام فهو التقاء ختانين، وهذا لا يصدق على الوطء في الدبور. فإذا هذا الدليل الأخير الذي أصر عليه العلامة رحمة الله عليه وأوضحوه بصورة منطقية، ناقشه صاحب الحدائق رحمة الله عليه بما عرفت. شيخ الأعظم قدس سره في كتاب الطهارة تناول دعوى صاحب الحدائق وركز على مسألة أن استدلال الإمام عليه السلام ليس استدلالا واقعيا، بل هو من باب تبكيت الخصم. خب، لأن هذا الاستدلال يعتمد على القياس، وأمير المؤمنين عليه السلام لا يقول بالقياس. حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم أن هذه الرواية واردة على لسان أمير المؤمنين عليه السلام، ويريد أن يبطل ما قاله الأنصار من عدم وجوب الغسل بالوطء في القبل من دون إنزال. مش هذا مفروض البحث؟ ولا نسلم أن المخالفين في هذه المسألة وهم الأنصار كانوا يعتقدون بالقياس. شاع العمل بالقياس في زمن المذاهب، لا في زمن أمير المؤمنين عليه السلام. شاع على يد أبي حنيفة والشافعي. ولذا نلاحظ أن الروايات التي ذمت القياس هي الروايات التي صدرت في زمن الصادقين عليهما السلام. فإذن تحمل استدلال أمير المؤمنين عليه السلام على تبكيت الخصم لا على الاستدلال الواقعي لكون الخصم يعتقد بالقياس، هذا خلاف الظاهر. واضح الفكرة؟ بل ظاهر كلامه عليه السلام أن استدلاله وارد على طبق معتقده، ليس من الضروري أن يكون معتقده هو القياس، كي يقال أنه كيف يعمل بالقياس والمعصومون ينهون عن العمل بالقياس. بل هو عليه السلام يرى أن وجوب الحد وعدم وجوب الغسل لا يجتمعان واقعا، غاية الأمر نحن لا نفهم الربط بينهما، لا أنه يريد أن يربط بينهما بالقياس، ففي الواقع هذا التعبير مني صاحب الحدائق خلط بين القياس الفقهي والقياس المنطقي. ما رتبه من استدلال على كلام أمير المؤمنين صاحب التنقيح الرائع هو قياس منطقي، وفي القياس المنطقي الاستثنائي بحاجة إلى ملازمة بين المقدم والتالي، وهذه الملازمة مرة تكون تكوينية وخارجية، ومرة يكون دليلها النقل. ونحن نفهم من صحيحة زرارة أن الإمام عليه السلام يرى أن هناك ملازمة بين وجوب الحد ووجوب الغسل، وأن القول بوجوب الحد وعدم وجوب الغسل لا يجتمعان. لكن لماذا هذه الملازمة؟ نحن لا نعرف. فالمستدل ليس بصدد الاستدلال عن طريق القياس الفقهي المعبر عنه بالتمثيل المنطقي، وإنما عن طريق الاستدلال بالقياس المنطقي. ما في قياس هنا. نريد أن نستفيد من صحيحة زرارة من خلال إنكار المعصوم على الأنصار في عدم إيجابهم للغسل، بأن الإمام يعتقد بأنه كلما وجب الحد وجب الغسل، وأنتم تقولون بوجوب الحد. فإذا لابد أن تقولوا بوجوب الغسل. من هذه الكلية ماذا فعلنا؟ عممنا على الوطئ في الدبر، لأن الوطأ في الدبر فيه حد، فبمقتضى الكلية فيه غسل. فإذا ما في قياس فقهي، في قياس منطقي. هذا مش صريح كلام الشيخ الأنصاري في ذلك، لكن هذا هو مقصوده. واضح صار الفكرة؟ لكن باعتقادي أن هذا الكلام من قبل الشيخ الأعظم وإن صلح للرد على صاحب الحدائق، لكن مع ذلك لا ينفعنا لإثبات وجوب الغسل في الوطئ في الدبر. توضيح المطلب شوي فيه دقة نلتفت إليها. نحن نؤمن من خلال هذه الصحيحة أن الإمام عليه السلام أعطى كبرى كلية، كلما وجب الحد وجب الغسل، لكن هذه الكبرى الكلية في موضوع معين لا مطلقا. إذ لا نلتزم في كل مورد يجب الحد يجب الغسل، القذف يجب فيه الحد ولا يجب فيه الغسل. فإذا هذه الكبرى وين قائمة؟ في موضوع معين وهو الوطأ في القبل. هذا الموضوع الذي تتكلم عنه الصحيح. التعميم على الوطئ في الدبر هذا الذي يحتاج إلى قياس أبي حنيفة، من دونه لا يمكن التعميم على الوطئ في الدبر، ولا ينفع القياس المنطقي، لأن الإمام عليه السلام وإن أثبت كبرى كلية، لكن المفروض وين؟ في موضوع معين. وهو الوطئ في القبل. فبناء على ذلك التعدية إلى الوطئ في الدبر بحاجة إلى أن يقال بأن الوطئ في الدبر كالوطئ في القبل فيأخذ حكمه. وهذا هو القياس. نعم موضوع الرواية، الكلام في الرواية عن هذا. شوف الرواية ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل؟ فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. بقرينتين، القرينة الأولى الحمل على المتعارف كما ذكرنا سابقا، القرينة الثانية التقاء الختانين. فالكلام عن الوطئ في الدبر. فأمير المؤمنين عليه السلام يقول: أتوجبون عليه الحد والرجم ولا تجيبون عليه صاعا من ماء؟ ثم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فواضح أنه لا يريد كبرى كلية مطلقا. يعني نأتي أن نقول هكذا أنه في القذف أتوجبون عليه الحد ولا تجيبون عليه صاع من الماء، هل يتم هذا الاستدلال؟ لا يتم. فلابد أن يكون في هذا الموضوع تعديته إلى موضوع آخر نحتاج إلى توسيط ماذا؟ القياس الفقهي. وهنا إشكال صاحب الحدائق، خصوصا مع كون الإمام عليه السلام قد أردف الكبرى الأخرى وهو إذا التقى الختانان، والذي عرفنا سابقا أنها لا تشمل الوطئ في الدبر. فعلى هذا الأساس الاستدلال أيضا بهذه الصحيحة محل إشكال، ولم يثبت عندي وجوب الغسل في الوطئ في الدبر لا على الفاعل ولا على المفعول من دون إنزال. فالمسألة إذا لابد مبنية على الاحتياط الوجوبي، والحمد لله رب العالمين. هذا الفرع الأول وهو وجوب الغسل. استعرضنا الأدلة كلها أمامكم، شرحناها، ما في شيء يمكن أن يثبت ذلك، لكن لكونه مشهورا ولتعدد الروايات وإن كانت ضعيفة السند لكنها صريحة، ودعوى السيد المرتضى رحمة الله عليه الإجماع على ذلك، كل ذلك لا يجرئنا على القول بعدم وجوب الغسل. فالمسألة مبنية على الاحتياط اللزومي، والأولى حينئذ أو الأحوط حينئذ أن يضم له الوضوء. طبيعي من يريد أن يصلي يضم له ماذا؟ الوضوء. نعم. والحمد لله رب العالمين، هذا الحل يعني الأفضل. وبلا كل هالمشاكل.
أنا على طريقة واحد يسأل استفتاء السيد الخوئي أنه من يكون في القطب الشمالي كيف يصلي أو كيف يصوم، فيذكر على الأحوط أن لا يذهب إلى هناك.